مرحبا بكم أيها الأحباء مرة ثانية، ونأتي إلى موضوعنا الرئيسي وهو استكمال شعائر الحج في الجاهلية والإسلام. وقبل أن أتكلم عن مناسك الحج وشعائره، أحب أن أتمم ما جاء بالحديث عن مناسك الحج التي مارسها محمد نفسه، حتى لا أتهم، لأني أعتمد على كتاب مشكوك في قيمته الدنيا. فهو الحديث نفسه يسجل عن محمد قيامه بهذه المناسك، رغم أنه لم يذكر السبب لماذا قام بهذه المناسك. وهذا ما سوف نتناوله بالبحث والمناقشة بعد إيراد ما ذكره الحديث عن طوات محمد بهذه المناسك. فقد جاء في موقع الأزهر على الإنترنت www.alazhar.com في مسند أحمد وحديث 14814، يقول الحديث: حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثنا أن فصول الله أتى الكعبة فاستلم الحجر الأسود ثم رمى ثلاثة، يعني جرى حوالين الحجر نفسه ثلاث مرات ومشى أربعة. طب ليه رحش الحجر الأسود؟ ليه جرى حوالينه ومشي؟ ايه السبب؟ ايه القداسة في الموضوع ده؟ راح له عند الحجر للوضع الوثني اللي كان الناس كلهم دين فيه زي ما حد. ثم خرج الى الصفا وقرأ: ان الصفا والمروة من شعائر الله. طب راح يعمل ايه؟ مش عارف ليه، محتاجة الى بحث، ما فيش اجابة. ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فركب على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر. والبيت طبعا كان لسه فيه أصنام، ما كانش لسه اتطهر منها. فنظر إلى البيت واحترمه. ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمى، يعني جري في الوادي جري، حتى إذا صعد مشى. ده من نظام التقاليد وطقوس الطواف والحج. هي عربية بتتنطق الطواف، لكن أنا أخذها بالبلدي طواف، يعني حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروح جبل فرقي عليها حتى نظر إلى البيت. وساق رسول الله معه من المدينة هديا فذبحه، يعني كان جايب وياه ذبيحة ضحية فذبح هديا بضحية. فوجعلت شاقدرا فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم قال: قد نحرتها هنا ومرم كلها منحر. هنا يعني ده المكان اللي في المرة اللي بيضحوا فيه. ثم وقف بعرفة، يعني جبل عرفات، فقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. الله، ليه؟ طب موقف ليه؟ ايه ايه السر ورا كده؟ ومن منحه ليه؟ منحر ليه؟ ايه السبب في كده؟ ايه الحكمه في كده؟ في تفسير، لانها كلها تقاليد وثنيه وهو مشى عليها. ثم وقف بالمزدلفه حتى برضه اسمها المزدلفه، فقال قد وقفت ها هنا والمزدلفه كلها موقف. كل موقف؟ طب موقف ليه؟ طب عشان ايه؟ طب الحكمه ايه؟ لا ما فيش اجابه، هي نفس التقاليد والطقوس الوثنيه في الجاهليه. هذا ما قيل بالحديث عن حج محمد. فدعونا نتحدث عن طقوس هذه المناسك والسبب الخفي وراء تقديسها في الجاهليه. اعزائي المحبوبين، لقد بدأنا المرة السابقة نتكلم عن مناسك الحج في الجاهلية والإسلام، وبدأنا بالحديث عن أولا الطواف بالكعبة وبما فيها من تقديم الحجر الأسود والركن اليماني. والحجر الأسود كما عرفنا هو أسطوانة طولها 30 سنتي، حجر زي الاسطوانة طولها 30 سنتي وعرضها 10 سنتي. ملساء، لأنها كانت حجر من النيازك والانصهار بيعمل طبقة ملساء من الخارج، عشان كده استطاعوا أن يستخدموها، يستخدموا طرف هذا القضيب الثلاثين سنتي في 10 سنتي في الاحتكاك به فاسود طرفه من دم الحي كما قال. تكلمنا عن هذا ونتكلم اليوم عن بقية المناسك وطقوسها علشان نعرف السبب اللي وراها والسر اللي وراها ايه، وهل احبائنا المسلمون يعرفون هذا السر ام يجهلون؟ وفي الغالب هم يجهلون كما يجهلون كل شيء، وديه المصيبه الكبرى الجهل. اعزائي المحبوبين، نتكلم في هذه الجلسه عن بقيه المناسك هي الصفا والمروه، وبعدين منن موقع ثاني، ثم عرفات الجبل عرفات، ثم المزدلفة، ثم زمزم. ناخذ الاول السعي بين الصفا والمروة. ايه الصفا والمروة دول؟ دول جبلين جنب مكة، جبل الصفا وجبل المروة. طب كانوا بيقدسوهم ليه؟ في الاسلام هم مش عارفين، هم لا طلعوا لهم من الوثنيين بيقدسوهم فقدسوهم رقيق. طب الجاهليين كانوا بيقدسوهم ليه؟ ايوه، هو ده بقى موضوع كلامنا بقى. وحش، عايز واحد مسلم يظن يقول لي انت كنت بتقرا وبس. ولما اجي اتكلم من نفسي يقول لك انت بتألف. طب لا بتألف نافع ولا بتقرا نافع، طب عايز ايه تسكته؟ بعدك بقى. أو ده بقى بعدك مش حياتكم. بفرصتنا إن إحنا نتكلم وناخد راحتنا، واللي عايز يسمع يسمع، واللي مش عايز يسمع يقفل ودانه، مش قضية يعني. اللي عايز يعرف الحق يعرفه، واللي مش عايز يعرف الحق هو حر، ذنبه على ذنبه. ليه بقى الجاهليين والوثنيين كانوا بيقدسوا الصفا والمروة؟ واحد، جاء في كتاب عين الشرائع للصداق القنين، في فرق بين القنين وكم النون. القني ده رجل لسه عايش النهارده، لكن القني ده رجل قديم. كاتب كتاب اسمه عين الشرائع للصداق القني صفحة 433. قال ايه في الكتاب ده بقى؟ وده مرجع. قال: ليس من منسك عند الله تعالى أحب إليه من موضع المسعى بين الصفا والمروة، يعني دول احب المكانين عند ربنا حب. طب ليه يا عم كمل؟ لك لا معرفش، هي كده بس. احنا علينا ان احنا نقول اللي احنا عارفينه، لكن ليه من غير ليه؟ صدقوني عبد الوهاب كان لها حق. انا ما اسمعش اغنيه بتاعته عشان ما حدش يقول لي حاجه، لكن انا بسمع الناس بتقول ان عبد الوهاب كانت اخر اغنيه ليه اسمها من غير ليه، فهو يظهر على حق حقه يعني. هو ده اللي اسمه بقى من غير ليه. ماشي. ثاني حاجه من وصفة اكرام وتقديس المسلمين للصفا والمروه غير كلام القمة، سوره البقره ذاتها آية 158 بتقول إيه؟ بتقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني إيه فلا جناح عليه؟ لا جناح عليه، لا إثم عليه. الله الله، مش انتوا بتحبوا الحين الحته دي القسم الابتدائي بقى في الاسم ده؟ اسمع الكلام الغريب ده، اسمعوا مني الكلام الغريب ده يا مصر. شوف بقول لك انت السوره القرانيه سوره البقره ايه 150 تقول ان الصفا والمروه من شعائر الله. طب حلو، هذا من شعائر الله، طب خيرها بركه انهم يزرقها، صح ولا لا؟ بركه. لكن كيف نكمل يقول لك ايه؟ فمن حج بيت او اعتمر، عمل عمره يعني، فلا جناح عليه، يعني لا اسم عليه ان يتطرف بهما. وده اسمه ايه بقى؟ ليه اسم فيها بقى؟ ده من شعائر الله فيها بركه يا جماعه، مش اسم. ايه اللي دخل الاسم هنا؟ ايوه، ده في الموضوع لجه، ما تجيش كده. اسمع بقى كلام البيضاوي اللي ده فسر السر في الايه القرانيه دي في اسباب التنزيل لهذه الايه. فلا اسم عليه انه يلف بالايه؟ بالصفا والمروه. ليه؟ متشككين ليه؟ ومحتاج ان القران يقول له ما فيش خطيه يا عم، روح ليه؟ البيضاوي بقى بيفسر ويقول ايه؟ بيقول ان الصفا والمروه جبلين بمكه هما من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، لأن بهما إرافة على الصفا ونائلة على المروة. احكي بقى أصفنا إلى إسفنا إلى بقى. أهو ده السر، أهو ده السر. أيوه. فبقول هنا يا بلدوي، وكان على أهل الجاهلية إذا صعوا مسحوهما، راح تمسحوا فيهم في الجفان دي في السلامين دول. فلما جاء الاسلام تحرج المسلمون ان يتطوفوا بينهما. ايوه، هنا الموضوع، هنا الموضوع. يعني دول كانوا سلامين، واحد على الصفا وواحد على المروه، وكانوا الوثنيين يروحوا ياخدوا بركتهم ويتمسحوا فيهم. لكن لما جم المسلمين قالوا لا، ما نروحش للصفا ولا المروة، ده هناك تكاس السمن، وهناك نائلة السمنية، السمن ده ذكر ونائلة كانت الأنثى، ولهم حكاية غبرة أنا سنسمعها دلوقتي. أرجوكم يا مسلمين افتحوا بنكم واسمعوا، يمكن بتسمعوا الكلام ده لأول مرة، اسمعوا وهم. قال القس بن سعدة وأعيبها إليكم أيضا، اسمعوا يعني. نعم. تحرج المسلمون أن يتطوفوا بينهما لذلك نزلت هذه الآية. طب تعالى لواحد مهم اسمه هاشم العربي في كتابه حقائق عن العرب في الجاهلية صفحة 38. بيقول السر بقى اهو، عبدت قريش نفاس ونائلة ورغم أن محمدا أنكر هذه العبادة إلا أنه لم يكره إلا تكرار عاداتهم عادات الوثنيون في زيارتهما، فقال أنهما من شعائر الله. شوف الموضوع لافف ازاي يا جماعة، ده موضوع كبير. الدكتور السيد محمود اركني مفسر بقى اكتر بقى، خلونا نقضي السهرة كده مع كلام الرجل الحلو ده في كتابه الاسطورة في القرآن صفحة 161. ليه؟ بنقل كلام ابو جعفر ابن جرير الطبري، وده من الكبار الكتاب في الاسلام، في كتابها تاريخ الرسل والملوك جزء 2 وصفحة 284. بيقول بقى ابو جعفر الكلام اللي نقله القني، قال اما الصنم وساس، ان الصنم وساس كان معبود ذكرا على جبل السفا، وان الصنم نائمه كان معبودا انثى على جبل المروه. خد بالك الحكايه كلها والقصص كلها، ذكر وانثى ذكر وانثى ذكر وانثى، الحكايه كلها جنس يعني، ما في كده. كمل كلامنا الطبري، وانهما كانا شخصين حقيقيين دخلا فناء الكعبه، وهناك صبر استاذ بنائله يعني زنا معه، كانت النتيجه ايه؟ مسخهما الله فصار هذين الصنمين. حكايه غريبه قوي هنناقشها دلوقتي. يبقى اساس كان راجل ونائله كانت ست، وراح عمل اللي ما يتعملش في الكعبه، فربنا سخطهم فبقوا ايه؟ صنمين. فالناس راحت تتبرج منه، كلام متعارض. خد بالك الطبري ده راجل مسلم بيفسر الكلام بتاع الوثنيين. وانتوا عارفين ان جماعنا واخواتنا المسلمين بيتطوعوا للتفسير الخايب دايما يعني، فسروا اي حاجه كلام اي حاجه. كلام خايب كلام خايب. هنناقش الموضوع ده سيد القمه هيناقشه عشان يبين فيه ان ده مش كلام حقيقي. ازاي يعني حقيقي؟ هشوف. وعلق السيد القمة على ذلك يقول: كيف للعقل ان يستفيض هذه الرواية الاسلامية عن اساس ونائلة؟ شابه حقيقة ان الصفا والمروة بل كانوا مقدسين لدى الجاهليين، فاذا راح يقدسوا الاصنام مسخوطة، ما مدخلش في العقل يا مستر قمري، الكلام ده ما يخش في العقل حبيبي. هو تقدر عم يفسر؟ بقى فسر الكلام المقدور. فالقرني رجل عاقل قوي بيقول: كيف للعقل ان يستثمر هذه الرواية الاسلامية، رواية من تاريخ المسلمين قمري، عن اساس ونائلة تضيع حقيقة ان الصفا والمروة كانا مقدسين لدى الجاهليين، وكذلك اساس ونائلة انهما ربان عند الوثنيين، ربان الههم جدارين بالتسجيل والتقديس، وكان الوثنيون يسعون بينهما سمعة اشواط، يفتح عليهم سمعة اشواط، ويتمسحون بهما، ياخذوا بركتهم، هياخذوا بركه اسمان مسخوطه، انتم بتتكلموا ازاي؟ هو لو تفكر ده مش يفكر كلام معقول يا جماعه؟ هتقول ايه؟ كانوا يسعون بينهما سبعة أشواط ويتمسحون بهما ويقصون شعارهم عندهما في طقس هام من طقوس الحج. ويرجع في كلامه ده مش بيقول من الناس عشان ما يجيش واحد يقول ايه مين هو القوي ده، ده انسان هو ده كان رجل دي يا عم نائل من كتب ومراجع، نائل من كتاب الدكتور جواد علي، الكتاب اسمه المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام جزء 5 صفحة 23، ده بيجيب مرجعية، ده راجل واخد دكتوراه. وأضاف القمة الدكتور القمة قائلا فهل كل عربي، هل كان عربيا قبل الإسلام يقدس ويبجل من ذكرت الرواية الإسلامية الخالدة أنه ما فجر وما رفع الفعل البسوسي في سماء الكعبة؟ معقول في واحد يقدس ويبجل ناس مسخوطين؟ ده الكلام بناقش بمنطق. ثم يواصل حديثه قائلا الحقيقة أيوة الله يفتح عليك قول الحقيقة، الحقيقة أنه لا ممكن فهم هذا الأمر إلا إذا كان الفعل اللي عمله أساس ونائلة بالحق في نظر الوثنيين ليس فجرا، عشان كده بيروح ياخد بركتهم ملايين، لا انما عملا مقدسا. مقدس ازاي بقى كده يا عم قمي بقى لما يبقى كده يطلبنا يبقى ده عملت مقدس يا قمي؟ استنى عليك خد بالك من موتك يا نفس. الحقيقة أنه لا يمكن فهم هذا الأمر إلا إذا كان فعل آساس ونائلة بالكعبة فنظر عبادهما لهم الوثنيين ليس فجرا إنما عملا مقدسا، وأنهما كان يمثلان هذا بقى العمل المقدس بقى افهم أنهما كان يمثلان عبادة جنسية مقدسة سادت زمانا في هذه المنطقة، مش عملوا فجر زي ما بيقول الرجل المسلم، لا ده عملوا عمل مقدس وهو انه كانت هناك عبادة جنسية من ضمن عباداتهم الوثنية وكانت تنتشر في الكعبة بدليل انهم كانوا بيروحهم يحجم عرايا رجال وستات، وده كان موسم الحج ده هو موسم الايه؟ موسم التكاثر، تكاثر زي الفلاحين يقول لك بيودوا البهائم عشان تعشر يطلعوها مع الذكور عشان تعشر، وهم كانوا بيروحوا النساء الى الكعبه عشان خاطر التكاثر والخصب والاخصاب، وده كان نوع من انواع العباده الجنسيه الشيطانيه. طيب يكمل بقى الكلمة مع الرجل اللي دوشن ده، وأن السعي بينهما في المقاييس الخلقية القديمة سعي بين الفتى والمرأة دولت وعطمان دي لم يكن أمرا مشينا، لأن دي عبادة كانت عندهم في نظرهم مقدسة، وإنما كان نوعا من العبادة المقدسة أعجبتها بالنص أهو، بل وإنما كان نوعا من العبادة المقدسة والمقررة في نظر أصحابها لمن الوثنيين والتي كانت منتشرة في بقية بقاع المنطقة انتشارا هائلا خاصة في الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق بوجه خاص وبقية بلاد الهلال الخصيب بأكملها، دونما إحساس بأنه أمر مخجل أو معيب. ده النظرية الوثنية. يعني لما نجي نفهم مصر من الرسول مش لازم نرجع للمفاهيم بتاعته كانت شكلها ايه في ايام الزمان، ولا نحكم عليه بحكمنا من النهارده. بص الكلمة بيوصل كلامه ايه، ولو كسر الكلمة ذلك بقوله وكل ما في الامر، كل ما في الامر يا حبيبي ان الرواة المسلمون امالهم دول بيتبر الفجر وعم يكسر، يعني ان الرواة المسلمين عندما وعدوا هذه المسألة بالمقاييس الاخلاقية الجديدة، مش بتاعة الناس زمان لا جديدة، لم يستفيضوا الامر على هذا الشكل، فسموا الفعل الجنس المقدس فجرا قام به اساس ومائلة فمسخ صنمين. يبقى اذا التفسير ما هواش تفسير دقيق، ما بيتوخاش معرفة البيئة اللي كان فيها هذا الفعل. بعدين بيقول ايه بقى الكلمة ده، هو طرح افتراض الكلمة وبيأكد هذا الافتراض بالشواهد دي. قال ايه؟ هذه حقيقة أولى أضعها في رصيد ترجيحنا. ترجيحنا بإيه؟ الترجيح بتاعت وجود عبادة جنسية في المنطقة هذه، وجود عبادة جنسية منطقة الكعبة والجزيرة العربية كلها أيام الجاهلية، وهو ده اللي كانوا بيقدسوها بيروحوا لها. والسؤال العجيب، طب ليه المسلمين بيروحوا الأماكن ديت؟ طب انتوا كانوا بتقدسوها على شخص العباده الجنسيه، طب انتوا بتقدسوها عشان ايه؟ سؤال لا جواب له. واضاف الدكتور السني قائلا والعجيب حقا ان الروايات الاسلاميه عندما ارادت بقى تفسير السر في استمرار تقديس الصفا والمروه في الاسلام، طب انتوا بتقدسوه ليه؟ طيب اساس ونائله اثنين جماعه، طب انتوا بتقدسوهم ليه في الاسلام؟ بتروح ليه صفا ومروه؟ بيرد بقى الكلمه ده بيقول ايه؟ ان العجيب حقا ان الروايات الاسلاميه عندما ارادت تفسير السر في استمرار تقديس الصفا والمروه في الاسلام واستمرار السعي بينهما في شعائر الحج الاسلامي، شعائر الاصنام اساس ومائله، وشو اساس الذكر والانثى نائله، تفتكروا استبدلوهم وقالوا ايه القصه ده؟ حاجات غريبه غريبه الشأن، خيال الشعراء في الجاهليه. يبقى يقول لك استبدلوهم بادم وحواء ليقوما بالكلب الجنسي بدلا من اساس ونائله. يا حلو يا عيني يا عيني على التفاسير، فجروا عما يفسر. شوف بقى السبسبه اللي هينشرها بقى الانشائيات بقى قصه الف ليله وليله. شوف اسمع، حيث امر الله تعالى جبريل، ما جبريل ده بتاع الملمات بتاع كله، حيث امر الله جبريل ان يعني منذر ادم من على الصفا، الادم كما قاعد على جبل الصفا يعني، وينزل حواء من على المروح الى خيمه نصبت موضع البيت، يعني عملوهم خيمه وجاب من جبل ده وجاب الست من الجبل الثاني، ووسع رسالة الحلال ونفخت من وسع رسالة الحلال. ده جبران كان شغال، يعني وسع محمد مع زينب بنت جحش، ووقع ادم مع حواء، المهم شوف نفس العمل اللي قام بيه. ايوه، حيث امر الله جبريل ان ينزل ادم من على الصفا وحواء من على المروة إلى خيمة نصبت موضع البيت، وهناك جمع بينهما في الخيمة يستعرف في الحلال، وساعتها ساعة ما جمعهم شبقاً الخيال الذي يسمى عن خيال الشعراء ولا كيف، وساعتها أضاع قبوه الخيمة. يا دي المصيبة السيدة، وانتم ما عندكم من الكلام الفارغ اللي كل هذا، حتى الخيمة لها بصبة الخيمة الأولية دي، أنا مش فاهم الحاجات دي، الخيمة لها بتعمل ده، وساعتها أضاع مش عارف ايه الخيمة. صدقنا الواحد خجلان من الكلام ده، لأن وانا شوف ستات وبنات قاعدين حوالين الكمبيوترات في اليوتيوب مش معه كلام الخايب ده، وهم عندهم ايه غير التفاسير دي؟ معلش ابو احنا بنشوف ايوه، وساعتها اضاء مش عارف ايه بتاع الخيمة الذي كان من ياقوت احمر. يا سلام، وبتقولوا لون يعني جنسي فاضح يعني. ثم امر الله جبريل بعد هذا الجماع، بعد ما تمت العملية، ان ينحي ادم وحواء كفاية، كأنه شب طلوقة قلقينه على بقرة، وبعد كده قال له كفاية الصلاه، انتهى موسم الايه، موسم التكاثر والتناسل والتعشير يعني، كفاية يعني. ثم امر الله جبريل بعد هذا الجماع ان ينحي ادم وحواء عن موضع البيت ويرفع مكانه قواعد البيت، فهبط جبريل مرة اخرى وأخرجهما من الخيمة وبنى البيت بحجر من الصفا وحجر من المروة. يتبنى البيت على حجارة آدم وحواء، والمرجع الذي يرجع له السيد القمي في هذا الأمر هو كتاب علل الشرائع للصدوق القمي صفحة 421 و422. يبقى عرفنا بقى دلوقتي السر في تقديس الصفا والمروة، اللي مش فاهمينه الأحبة المسلمين وبيروحوا يلفوا ويطوفوا بين الصفا والمروة وهم مش فاهمين القصة والحكاية. هذه القصة من البداية، وفي الصفا والمروة كان بيتم تقص حلق الشعر في المروة، كان بيحلقوا شعره، والموضوع ده طبعا ليه قصة يعني. ففي سورة البقرة آية 196 يقول ايه، وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، الهدي اللي هو الضحية يعني الخروف، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية صيام أو صدقة أو نسكة. يعني ما تحلقوش الا لما تنضر الخروف اللي هتذبحوه، لكن لو راسك فيها تعب ولا فيها حاجه واضطريت ما تحلق، يبقى عليك انك انت تفضي العمليه ديت بصوم او صدقه. طب ليه؟ ايه القداسه في حلقه الشعر يعني؟ وليه استنى لما حاجات حركات لكن بدون تعليم، بدون تعليم يعني. الله يرحمه اللي قالها بدون ويه. بفسر الآية جاءت عبد الله يوسف علي، والكتاب بتاعه كتاب مطبوع في أمريكا وبيحسن وجه الإسلام فيه، مطبوع بالإنجليزي يعني، يصل في صفحة 79 بيقول لو كان في رأس هذا الرجل يعني اللي هو حلق ده، لو كان في رأسه مرض، يعني اللي بيضطر انه يحلق يعني، لو كان في رأسه مرض او قمل في شعره واضطر لحلق شعره قبل تقديمه الضحية، فعليه ان يقدم صوما او يطعم فقير. ايه في شعره قمش، هذه المصيبة هي الحكاية كمان فيها أمل ولا إيه؟ يعني كانوا مؤملين، مش مؤملين في الأبدية، لا مؤملين في الحشرات يعني، وجاء في دائرة المعارف الإسلامية. دائرة المعارف الإسلامية جزء 11 صفحة 3462. جرت العادة على حلق الرأس وتراعى في ذلك عدة قواعد خلال الحلق كالاتجاه نحو القبلة. ليه؟ برضو من غير ليه، يعني حلق شرعي على الشريعة الإسلامية، فإن هو يعمل ايه؟ يضفع نحو القبلة. ويقول الدكتور سيد القني في كتابه السيرة والتراث صفحة 164 و165 يقول ايه؟ وما لزوم طقس حلق الشعر، الرجل يتساءل هو نفسه، وما لزوم طقس حلق الشعر وبالذات عند المروة الذي لا يمكن فهمه بالمرة شعر في ذلك. ويدي التفسير السليم بقى يقول ايه؟ إلا في طقوس الخصبة الجنسية القديمة. ما الحجة يا جماعة مرتبط بالإخصاب والجنس، ده كان موسم الإخصاب والجنس بالربيع. وكنت مع الأخ حبيب وكان أصله طبيب بطري، فقال لي الكلام ده غريب أو فعلا يعني عندنا موسمين في للبهائم عشان خاطر التكاثر، موسمين، موسم في الربيع وموسم في الشتاء. كنت تتصور ان الحج موسمين؟ مش معقول، موسم الحج نفسه وموسم العمرة. فعشان كده كان الروح يتكاثر في الموسمين مع البهائم. يا خبر أبر، الموضوع لافت يا جماعة، ده كبير مش بمنتهى البساطة كده. شفت ازاي؟ يا سلام، اللي يعيش يا ما يسمع، واللي يسمع يا ما يشوف. طيب يا عم طمني، ما بتقول ان ده مرتبط ده طقس الخصب الجنسي؟ ليه بتقول انه كده؟ انت كمان عندك من غير ده؟ يعني لا حاسب بقى ما تلبحش فيه، ده تحسبني هفيه ولا ايه؟ مناقض بالاقتراض، انا عالم من العلماء اللي بيعترف العالم بيا ان انا عالم، فاسمع شويه وطول بالك، فماشي زي الناس اياهم. اسمع، قالت ان الفعل حلاقه، حلاقه، حلاقه يعني ايه؟ مصدر حلقه، اضافه الى معنى قص الشعر. الحلاقة قص الشعر، قالت لا، ده في له معنى تاني، فانه يعني ايضا القتل والذبح. والحلق ايضا هو المستدير من الشيء، المستدير من الشيء، يعني كده دورة يعني. وهذا هو رمز جنسي واضح، رمز جنسي واضح، يعني الدورة رمز جنسي واضح، وكلمة حلق يعني دايرة. وعشان كده كانوا بيحلقوا رأسهم دايرة، حلقوا زي دايرة كده، رمز جنسي واضح. طب وايه وجات منين انه رمز جنسي واضح؟ جات منين؟ قالك من المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية الجزء الأول صفحة 193. بيقول ايه؟ وهنا بقى الإشارة الفاضحة يعني. سامحوني في الكلام، سامحوني في الكلام. المعجم الوسيط بيقول حلقة الرحم أي فتحته، ومن هنا أتت الحلاقة والحلق بتفسيرها الجنسي. وأضاف القمي قال أصبحت احتفالات الجنس تسحب تسحب احتفالات التضحية أي ذبح الهدي، ويخلص القن إلى تأكيد رأيه قائلا: هناك دلالة واضحة على صدق ترجيحنا نستقيها من المصادر اللغوية، حيث يرتبط الغنم اللي بتذبح بتاعت الضحية، يرتبط كلمة غنم رمز الضحية بالجنس مرة ثانية. ازاي؟ قال لك تبادل اللام والنون لغويا بين كلمة غنم وغرم. غنم والغرم في اللغة هو الشهوة الجنسية الشديدة. المعجم الوسيط جزء 2 صفحة 660. ويقول كمان من البلادات أن صغير الغنم يسمى حمل، وكلمة حمل تؤدي في جذورها إلى الحمل والميلاد، فيبقى حمل الغنم نتيجة الحمل، فمن هنا كانت الدلالات الجنسية الغنم والغلم والحمل. والغنم كانت في الحج برضه بتمارس الجنس، لأن ده الموسم بتاع الربيع، فيبقى الناس الغنم ماشي، العملية ماشية متمشية مع بعضها. لما احنا اتكلمنا كده على ايه بقى يا جماعة؟ على الصفا والمروة. ناتي بقى إلى منسك آخر وهو منن. منى. ومنن ده الاسم النطق السليم لغويا، لكن بيتساهلوا في الأيام الحاضرة ويسموه منى. يعني الموقع بمنى، لكن هي أصلا منن. كان فيها بيمارس هناك في منن دي، كان بيمارس تقسيم. تقسيم، الطقس الأول رجم الشيطان. رجم الشيطان. ففي دائرة المعارف الإسلامية جزء 11 صفحة 3461 والصفحة اللي بعدها، يقول: وفي منن يؤدي الجميع المناسك تختلط كل الاختلاط عما سبقها، فعلى كل حاج في هذا اليوم أن يرمي جمرة العقبة يجمعها من المزدلفة، ورمي الجمار هو رجم الشيطان، وقد قيل أنه ظهر الشيطان لأبينا إبراهيم فطرده إبراهيم بأن رماه بالحصى. الشيطان خاف وطلع يمشي، عشان كده بيرجحوا الشيطان بالايه؟ بالحصى. كلام غريب. وجاء في كتاب ضبوط الشرع في الاسلام لهاشم العربي صفحة 85: هذه الرسوم والشعائر ولا سيما الطواف والسعي ورمي الحصى هي عرض ما كان يفعله عرب الجاهلية قبل مبعث محمد بقرون، وقد أقرها محمد. والواقع أنها ليست إلا بقية من بقايا العبادة الوثنية. عايزين كلام أوضح من كده؟ عايزين كلام أوضح من كده؟ بقية من بقايا العبادة الوثنية. ما كان طقس نحر الهدي أو الضحية. طبعا في الحديث بتاع مسند أحمد لرماد كده إن النبي نحر هناك في منن. والموسوعة العربية الموسطرة في صفحة 1763 بتقول: منن مذبح الهدي. يقال أن إبراهيم هم في منن بذبح ابنه إسماعيل ولذا كانت موضع الذبح في الحج. ما قلنا إبراهيم ما راحش ناحية هناك خالص، لا ده بيبقى يعني تفسيراتهم. شوف يا جماعة، احنا كلمنا مرة قبل كده ان ابراهيم ما راحش ناحية الجزيرة العربية، ومستعد ان انا اعيد هذا الكلام ثانية. قلت انه في الواقع هذا محض غرق ومغالطة تاريخية مفضوحة. الواقع انني شخصيا كنت بابحاث مضمرة لبحث هذا الموضوع، وخرجت بالنتائج التالية. ايه؟ اول حاجة ان الكتاب المقدس في سفر التكوين يوضح الاماكن التي تحرك منها واليها ابونا ابراهيم بكل جراء، بدا من اور الفلدانيين في جنوب العراق، وذهب الى حاران شمال العراق، ثم جاء الى ارض كنعان بالشام، ثم جاء الى مصر في الجنوب. ولم يذكر الكتاب المقدس ولو تلميحا ان ابراهيم ذهب الى الجزيرة العربية على الاطلاق. الكتاب المقدس موجود بين الايادي، يطلعون منه اي حتى رحى ابراهيم. ثم انا بدراسة كتب التاريخ والاثار القديمة لمنطقة الشرق الادنى والجزيرة العربية، هذا المناسبة ده تخصصي، لان اجب من مثل هذا الادعاء، بل على العكس من ذلك قرأت بحثا بعنوان فو بلت لكعبة The Muslims Most Holy Place of Worship للكاتبة W.O. Kathy، وقد نشر هذا البحث عام 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية، والبحث مؤيد بخرائط جغرافية لرحلات أبينا إبراهيم الخليل. خلصت فيه الباحثة إلى هذه النتيجة، بتقول كده: كيف يقال أن إبراهيم بنى الكعبة في مكة وهو لم يذهب إليها على الإطلاق؟ لم يذهب إليها. وحول هذا الادعاء لبناء إبراهيم الكعبة جاء في دائرة المعارف الإسلامية جزء واحد صفحة 77 بالمعارف الإسلامية لم يذكر في السور القرآنية المكية قط أن إبراهيم هو واضع البيت في مكة، ولا أنه أول المسلمين. ما تقالش أبدا في أي آية قرآنية مكية. ودائرة المعارف الإسلامية تكمل تقول: أما الصور القرآنية المدنية اللي جت في المدينة فالأمر فيها على غير ذلك. إبراهيم يدعى حنيفا مسلما بآيات مدنية، وهو يدعى نورة إبراهيم بآيات مدنية، وأنه رفع مع إسماعيل قواعد بيتها المحرم الكعبة آيات مدنية. طبعا صرف الآيات المكية من البداية، لكن ده معناه تخريج غير طبيعي. يبقى إذا هذه أيضا أحاديثنا عن منن في طقس رجم الشيطان وطقس نحر الهدي أو الضحية. لا تباع إلى منسك رابع هو الوقوف على عرفات. الوقوف على عرفات، عرفات ده جبل. طب يا أحد المسلمين، أنت بتقدسوا ليه جبل عرفات؟ قلت ما فيش ماء من غير ماء. طيب نشوف جذوره بقى ونشوف كم بيقدسوه له في القسمين. فدائرة المعارف الإسلامية ضم 11 صفحة 3466 يقول تقول الدائرة وبدائرة إسلامية مش إبطية ولا مسيحية يعني. بتقول إن موقوف عرفات من أهم مناسك الحج، فالحج بدون الوقوف باطل في الإسلام. وإنما يفسر هذا الرأي بأنه أثر أثرا لفكرة جاهلة ويقول الدكتور السيد القمي في كتابه الأسطورة والتراث صفحة 162 هناك رواية إسلامية جاءت في كتاب الملل والنحل قبل الفتح الشهر الثاني جزء 2 صفحة 233 تقول كل آدم وحواء عندما هبطا من الجنة نزعنا مفترقين برواية غير الرواية الأولانية بتاعت الصفا والمروة. ما كل ما يقرا في التراث الإسلامي يلاقي روايات متضاربة، لكن إذا كان القرآن فيه تضارب وتناقض مش هيبقى في الروايات تضارب وتناقض، سهل بسيط. فشوف الرواية الجديدة بقى دي بيقول لك إن آدم وحواء عندما هبط من الجنة نزلا مفترقين وظلا هائمين حتى التقيا وعرف آدم حواء. كلمة عرف يعني جاء معها، لما جاء في الكتاب المقدس العهد القديم إنه بعد ما نزل من الجنة عرف امرأته حواء. فكلمة عرف يعني تزوجها جاء معها. فالرواية ده بيقول إن هو عرف امرأته أو عرف حواء وجامعها على جبل عرفة. يبقى إذا كلمة عرفة جاية من عرف امرأته. شفت الكلام ازاي لافف؟ من اين أردناك لمعنى الكلام يتلوه؟ مين يقرا ومين يفهم؟ ويضيف السيد القمة قائلا كما عرفة هذا الجبل من أهم مناسك الحج الجاهلي، فكانوا يتجهون إلى هناك زرافات. خد بالك من الكلام اللي جاي، يتجهون إلى هناك إلى هذا الجبل زرافات، يتجهون ذكورا وإناثا يباتون ليلتهم حتى يطلع عليهم النهار. بيتين فين؟ في الجبل. انت عارف ان الطواف كان في يوميها كانوا الناس بيبقوا عرايا، يعني بيتين على الجبل ايه؟ عرايا. الراجل سيب خمسه مليون مشان على اي حال. يباتون ليلتهم حتى يطلع عليهم النهار ويتفق هذا، ده هو بيقول ويتفق هذا مع ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية جزء 11 صفحة 3460 أنا اللي بقول ده. ويرتقي الحجاج الجبل المقدس ويقضي الحجاج الليل كله هناك. لكن سيد القمة بيكمل حديثه يقول إيه؟ وإن العقل لا يتساءل. اللي عنده عقل لازم يتساءل. وإن العقل لا يتساءل أمام مشهد أمور في الرجال والنساء يتجهون إلى جبل عرفات ليبيتوا هناك جميعا حتى الصباح. فيسأل بقى التساؤل بتاع العقل له، فما وجه القدسية في هذا الطاق؟ ناس رايحين يباتوا هناك، ايه القداسة في الحكاية دي؟ ايه التقدير يعني في الحكاية دي؟ يكمل بقى يقول ايه؟ إن لم يكن ذلك تجمعا لممارسة طقس الرجل في الجماعية طلبا للغمس والاغتصاب. شوف اللي بيحصل دي ليه؟ بيجيب الحكاية من جدرها من جدرها، بس مين بيقرا ومين يفهم؟ كان يا اب اند داون، اب اند داون ده غير اب سايد داون. هقولها لك تاني يا حبيبي، هقولها لك تاني. يواصل السيد القمي حديثه قائلا: ان العقل ليتساءل امام مشهد الوف الرجال والنساء يتجهون الى جبل عرفات، ليبيت هناك جميعا حتى الصباح. فما بيسأل بقى، فما وجه القدسية في هذا الطقس؟ إن لم يكن ذلك تجمعا لممارسة طقس الجنس الجماعي طلبا للغيث والإخصاب. أهو كده. ويرسلت القمة في حديثه قائلا: ما ملاحظت؟ شوف الملاحظة النبيهة دي الذكية بقى، ما هو الأسواء قلة يا جماعة، الأسواء قلة. ما ملاحظت أن عرفة نطلق عليه عرفات، أو جمع كلمة عرفة، عرفة عرفات. ولا يرسل القمة بقى: ولا نعرض جبلا نجمع اسمه الا عرفات هذا. الجبل مفرد، الصفا مفرد، المروه مفرد، المش عارف ايه مفرد، المؤقت مفرد، الطور مفرد، الانت مفرد، رغم انها جبال لكن انت واحد. قال الشيخ عرفات، ما سموهش عرفات، سموه عرفات. طب ليه؟ شوف الملاحظة الذكية بقى، الله الذكية. شوف لك ايه؟ فهل الجمع هذا جمع عرفة إلى عرفات، هل هذا الجمع للجبل كان للجبل، أم المجتمعين على الجبل في حال تعرفهم بعضهم على بعض، ده عرف دول وده عرف دول، يبقى اسمها عرفات، يعني القعدة عرفات. تعرف معرفة، وحيث ان كلمة عرفة يعني جماع جماع، فيبقى يعني الجماع يعني الجماع الجماعي. شايف الملاحظة الذكية؟ اراها تاني. يقول القمي: ما ملاحظة ان عرفة يطلق عليه عرفات، او جمع عرفة، ولا نعرف جبلا نجمع اسمه الا عرفات هذا. ويتساءل: فهل الجمع هذا هنا للجبل ام للمجتمعين على الجبل في حالة جماع او عرفات؟ يعني يعرف فلان وده يعرف فلان وده يعرف واحد يعرف واحدة، يبقى عرفات. وهم يماثلون به الفعل الاول في العرفات ده، يعني في الاجتماع ده، هم يماثلون يعني بيقلدوا الفعل الاول الذي قام به الحساب عندما عرفنا إله، أو إله القمر، أو عندما جاء مع الشمس إلهة الشمس إله، أو جماع آدم بحواء. عرفات، فالكل بيروح عرفات عشان يعرفوا بعض. وبعدين بقى بيوصل القمي للنتيجة الخطيرة بقى، والتي خطيرة: وهذه حقيقة ثالثة مضافها إلى الرصاد، إلى الرصاد، حصاد ترجيحنا وجود عبادة جنسية في هذا المكان. ده كله بيأكد هذه الحقيقة جنسية. طيب نسيب المنسج ده ونوصل لمنسج ثاني وهو المزدلجة. المزدلجة نقدسها نور يا أحبة يا مسلمين. بتقدسوا المزدلجة ليه؟ يقول لك من غير ليه هو وصد النبي راكب احنا نروح. صلاة النبي حافظة. مش تفكر يا عمه مفكر؟ ولا واحد تفكر حيسيب الكلام الفارغ ده وهم يفكروا ليه؟ تزعل التفكير كده كويس. ياهل جاهل بس يعيش. المزدلفة. تعال شوف بقى سر تقديسها. في دائرة المعارف الإسلامية. الجزء 11 صفحة 3468 تقول: وكانت الجاهلية إلهاً في مزدلفة. هو قدح إله الرعد. ويؤكد هذا الكلام الدكتور سيد القني في كتاب الأسطورة والتراث صفحة 164 يقول: كان لمزدلفة كشعيرة حزب فأصبح إلها يدعى قدح. الله براعة عهد ومطر ويبدأ طريق الميثوسولوجيا عند العرب لمحمود الحوت صفحة 150. وبعدين بيعلى بقى سيد القمة قائلا: وهذا أيضا يرتبط بالغيث لأنه والإخصاب لأن نتيجة الغيث إخصاب. أنا مش عارف أنتوا فاهمين الربط بين الغيث والإخصاب ولا مش فاهمين. كان يربط بين الغيث يعني المطر والإخصاب اللي بيربط المطر والارض والاخصاب الجلف يعني. يعني انتوا فاهمين ولا اشرحها؟ ماشي محدش عارف. طيب يعني زي المطر سائل بينزل على الارض الجداء فتنبت نباتا وتعطي ثمرا، هكذا الرباط مع الدين سائل ايضا يسكب في وعاء المراه فينتج من حملا او حملا وثمرا. عشان كده بيربطوا بين المطر والارض والممارسه الجنسيه. اتهمت ولا ما تخلوناش يا جماعة نتكلم كلام أبيح. كلام ده بينجس الفم وينجس الأذن. ربنا يسامحنا. سامحنا يا رب. فبيقول صلب الصم أن ده إله الرعد والبرق والمطر وده بيرتبط برضه بالجيش والإخصاب. وفي دائرة المعارف الإسلامية جزء 11 صفحة 3468 يقول كده: أننا يمكن أن نذهب إلى أن العادة المتوارثة التي تقضي بإحداث أكبر ما يمكن من الجلبة والضوضاء في المزدلفة وإطلاق أكبر ما يمكن إطلاقه من النار. الناس لها طول تقس ده بيعملوا نار ويعملوا دوشة وطبل وزمر وطاف ومش عارف. يقول لك كانت في الأصل تعويذة سحرية لاستجلاب الرعد للإخصاب. وبقى لها زي عارفين دول المزيكا الموسيقى المعاصرة الحديثة اللي كلها جلبة وكلها ما بفهمش في عبارة الموسيقى دي. أنا بعرف الموسيقى الكلاسيكية بس لكن الموسيقى الصاخبة دي ما بعرفش اسمها ايه حتى يعني. لأن بيعقب هذه الموسيقى الصاخبة كما في الديسكو العلاقات الجنسية بعد هذا التهيج الشديد. طب اللي كان بيتم برضه في ذاك الموقع من مناسك الحج في الجاهلية الوثنية. نأتي بقى إلى آخر محطة في المناسك وهي الشرب من بئر زمزم. الشرب من بئر زمزم ما أصل الحكاية؟ أصل الحكاية من البداية يعتقد المسلمون كما يقول هاشم العربي في كتابه جذور الشرع في الإسلام صفحة 78 وكمان في صفحة 82 يقول يعتقد المسلمون أنها العين التي انفجرت لإسماعيل ابن هاجر. وزمزم دي في مكة في الكعبة. فتصور لو تربط أن لما انطردت هاجر انطردت في الشام في فلسطين وكانت ماشية هي وابنها اسماعيل من غير شرب طول مسافة من مثلا من القدس الى مكة. المسافة دي بتاخد كم يوم يا جماعة؟ كم يوم بالسيارة ولا كم يوم بالمشي والقافلة؟ طب قد ايه؟ قال راح تمشيها هاجر وهي واسماعيل من غير شرب لحد ما يكونوا هناك أن يصدر لهم دور هناك. ها؟ المخرج عايز كده. المخرج عايز كده. ودائرة المعارف الإسلامية بتقول ايه؟ من المعتاد أن يشرب الحاج ماء زمزم المقدس أو يرش به. يشربه أو يترش به. طب ايه القداسة فيه؟ ليه؟ من غير ليه؟ انا كمان مهما بدل الترميمه في اخر الجلسه راح نشغل ترميمه من غير ليه؟ قالوا كده من كتر من غير ليه يعني؟ ويقول الدكتور محمد القمه في كتابه الاسطوره والتراث صفحه 164 و165 ما الداعي بيقول كده الدكتور قمي ما الداعي لطقوس اخرى مصارع في الحج الجاهلي ولا مانع لها الا فضاء احتفالات الخصبة والجلسة مثل تقص الشرب من زمزم. كان كلها مرتبطة بالموضوع وحتى الاسم زمزم هو من الزمزمة والزمزمة هي صوت الرعد الذي يسبق المطر وجايب الشاهد بتاعها مختار الصحاح في باب زمزم. فكأن كلمة زمزم يعني الرعد زمزم يعني حينزل المطر اللي حيخصب الارض. يبقى هيا يا جماعة استعدوا عشان نعمل عملية احصاب جماعي زي الارض ما حتخصب الارض امنا. يبقى احنا كمان ايه نعيش الفكرة. اجمع بقى شعائر الحج عشان خاطر الموضوع كده كان فردي وبالتفصيل اجمع عشان محدش في ست مواقع من ايه مناسك يعني للحج. اول منسك هو الكعبة وقلنا ان فيها 360 صنم والناس كانوا بيطوفوا حولها عرايا رجالا ونساء وفيها الحجر الاسود اللي كان بيدي البركة من الإخصاب. دية الكعبة. ثانيا الصفا والمروة فيها ايه؟ فيها الصنم إساف والصنمايا نائلة. والصفافة كانت يمارس الجنس في ذاك الموقع. ومن الدليل عليه حلق الشعر. إساف وممارسة الجنسية حلق الشعر. نأتي ثالثا إلى منن وفيها حاجتين. رجم الشيطان ونحر الضحية أو الهدي. ثم المنسك الرابع عرفات. وفي عرفات عرفة وعرفة وعرفة كل ده عرف فتبقى شوية عرفات على بعضهم يعني الجنس الجماعي. خامسا المزدلفة، وفيها الاله قزح بتاع الرعد والاخصاب. سادسا زمزم، وفيها شرب مية زمزم بتاعة الرعد والاخصاب. عايز بقى اصل الى الخاتم، اطولش عليكم. من هذا العرض التفصيلي على مدى ثلاث محاضرات عن الكعبة والحجر الأسود وبقية المناسك، نخلص إلى النتيجة التي أجملتها على المراجع التالية. يعني حتى لما بصل للنتيجة أنا حجبها من المراجع. أنا عندي كم نتيجة وصلت ليها هقولها لكم باختصار. طبعا وصلت الى ست نتائج باختصار. النتيجة الاولى لما احنا كلمنا عليه بالتفصيل، النتيجة الاولى قالتها دائرة المعارف الاسلامية جزء 22 وصفحة 3961 الى 63. تقول ايه دائرة المعارف الاسلامية؟ بتقول كده: نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعائر ما كانت عليه عادة وثنيان، ويدل ذلك على بقاء العادات الوثنية القديمة بين المسلمين. كلام ده من المرجع بتاعه، مرجع بتاعه دائرة المعارف الإسلامية من 22. نتيجة غريبة. النتيجة الثانية، ما انا قلت لكم مش هطول عليكم يعني، فانكم احتملتوني الوقت ده كله. النتيجة الثانية من كتاب الشرع في الاسلام لهاشم العربي صفحة 85. هذه الرسوم والشعائر ولا سيما الطواف والسعي ورمي الحصى هي عين ما كان يفعله عرب جاه ومولاه. قد ونبعث محمد بقرون، وقد اقرها محمد، والواقع انها ليست الا من بقايا العباده الوثنيه. يعني نتيجه وثنيه. فعلاك يقول الدكتور سيد قمي في كتابه الأورا والتراث صفحة 161: وهذه حقيقة نضعها في رصيد ترجيحنا، ووجود عبادة جنسية في المنطقة والحاج، يبقى عبادة وثنية وعبادة ايه؟ جنسية. أربعة، ويقول أيضا في صفحة 162: وهذه حقيقة أخرى نضيفها لرصيد احتمال وجود عبادة جنسية فين بقى؟ مش في المنطقة، لا، في ربات الإله المكي في عهوده القديمة. الله، عبادة جنسية في الكعبة. خمسة، ويؤكد استنتاجه في صفحة 163 قائلا: وهذه حقيقة ثالثة نضافها إلى الرصيد، وجود عبادة جنسية في البيت الإله المكي في عهوده القديمة. أجان. ستة، ويختم القمي حديثه في كتاب الأسطورة والتراث صفحة 161 قائلا: إن هذه العبادات قد رافقها في أصلها اليمن طقوس جنسية واضحة انتقلت من مدينة مكي بالولم إلى مدينة مكة بالجزيرة العربية، وظهرت عند الجاهليين وبقت في كثير من الطقوس التي ظلت في شعائر الحج الإسلامية فيما أبقاه الإسلام من الشعائر الجاهلية. حلو كده؟ كلام حلو؟ بقول ده أخيرا بعد أن اتضح لنا بكل جلاء أن شعائر الحج الوثني هذه كانت في أساسها مرتبطة بالجنس الجماعي، فإننا نتساءل ما الذي جعل الإسلام يقدس هذه المناسك ويحتفظ بها رغم أنها كانت للممارسة الجنسية الجماعية. ليه الإسلام يبقي عليها؟ ليه؟ فين؟ صعب عليه. استنى بقى، ما انا استنيت للاخر عشان اوجدت البيه بقى. وليس انني لم اجد اجابه مقنعه سوى ما كتبه هاشم العربي في كتابه جذور الشرع في الاسلام صفحه 88. يقول بعدما عاد، خدوا بالكم من النتيجه دي يا جماعه، النتيجه جارت اكتبوها صدروها حطوها قدام عينيكم عشان تعرفوا كل حاجة. بعدما عجز النبي محمد عن رد العرب عما ألفوه من الشعائر التي كانوا يقيمونها في الكعبة والحج عموما، ثاني أقول لكم القضايا الأولى دي، بعدما عجز النبي محمد، عجز عن إيه؟ عن رد العرب، ردهم عن ايه؟ عما ألفوه من الشعائر، عن الشعائر التي كانوا يقيمونها في الكعبة والحج عموما، عن الثار، وجب من الأصلح، وجب القنبلة بقى اللي هقولها لكم، وجب من الأصلح أن يوافقهم عليها. الله أكبر، الله أكبر. ثاني ده من غير ليه دي لأن لها ليه أخيرا بعدما عجز النبي محمد عن رد العرب عما ألفوه من الشعائر التي كانوا يقيمونها في الكعبة وفي الحج عظما، وجب من الأصلح أن يوافقهم عليها. هذه هي المأساة الحقيقية. ده كلامي أخيرا. لا، هذا المأساة الحقيقية التي لا يعرفها معظم المسلمين الأحباء، إنها الفخ الذي سقط فيه الإسلام. إذ قبر الشعائر الوطنية ذات الدلالات الجنسية ونزلت المصيبة ده أنها نظرت بها آيات قرآنية من عند ربنا، آيات قرآنية من عند ربنا، فشرعها لعامة المسلمين وتقول أنها من شعائر الله. نهارك زي بعضه يا أبو حميد، مش معقول يا راجل كده تضحك بالعقول للدرجة دي. دي الحاجات غريبة أوي. أحبائي، بهذه في الختام أقولها صريحة، كنت سرقت بط والسرقة حرام طبعا، بس أنا بعترف بها. اشتريته بيت من بتوع احمد شوقي وركبت عليه كلمات اخرى. انا بعترف احمد شوقي قال الى ما تختلف بينكم الى ما وهذه الضجة الكبرى علامة. ركبت عليها بقى قصيدة هيكونكم اول بيت منها بس في المرات السابقة، لكن قصيدة من 13 بيت. خلي مخك معايا شوية يعني، ده مش زجل كلام بسيط لكن بشاع كلام نغلق له معاني. ولا ما الكفر بينكم إلاما وهذا الصدعة الكبرى علاما. شعار الدين، شعار الدين قد أخذوا الهلال، يعني خدوا شعار الدين، خدوا الهلال عملوا شعار الدين. شعار الدين قد أخذوا الهلال، الهلال ده مين؟ إله الكعبة الصنم إماما، ده كان إمام الآلهة أكبر صنم، كان البيت ده على بعضه بعد ما كسرناه. شعار الدين قد أخذوا الهلال، إله الكعبة الصنم إماما، رفعتم رمزه فوق القباب، رفعتم رمزه فوق القباب، وصارت طلعة الهلال صيانة، أو ما هم الهلال يصوم. رفعتم رمزه فوق القباب، وصارت طلعته طلعة الهلال صيانة، وعيب فطر مرتبة كذلك بهذا الرمز يعلنه ختاما، يعني ختام الصوم يظهر الهلال وينتهي الصوم. وعيب فطر يطلب العيد يعني، وعيب فطر مرتبة كذلك بهذا الرمز يعلنه ختاما. يطمن وها وها بالكعبة الغراء أوثانه تحاكي العام أياما تماما، يعني يشرح لكم كلام، يعني الكعبة فيها أوثان عددها يبدو ايه؟ قد عدد أيام السنة بالظبط بالتمام، تحاكي يعني بدو يعني تشابه أيام العام، تحاكي العام أياما تماما، فيها تقديم وتأخير بقى يعني شعر بقى، معلش. وهذا الكعبة الغراء أوثان تحاكي العام أياما تماما، وكان الحج في القديم احتكاكا. خد بالكم الكلام ده، وكان الحج في القديم يعني في الوثنية، وكان الحج في القديم احتكاكا بصخرا اسودا تماها كتابا، يعني هو اسود والزاد قال ثوابه من كتر الايه اللي بيعملوه فيه، طبعا المعنى في بطن وضاف الشاعر يعني. وكان الحج في القديم احتكاكا بصخر اسودا تناها قتاما، وداروا بالمنافك وهم عراها، حصل؟ وداروا بالمنافك وهم عرايا، فما الاخصاب موسم الحج القام. يعني موسم الحج ده قام فعلا وتعمل مخصوص عشان خاطر الاخصاب، الاخصاب الجماعي. فالكلامي وداروا بالمناسك وهم عرايا، فلن اقصاروا موسم الحج وقاما فطوفوا المناسك اليوم حجا تطوفون المناسك اليوم حجا ولا تدرون يا مساكين الظلام ثاني تطوفون المناسك اليوم حجا ولا تدرون يا مساكين الظلام وغلبتم عقولكم يا خسارى وشابهتم بفعلكم النعامى. عارفين النعامى بتعمل ايه؟ بتحط راسها في الرمل من الصياد وتقول خلاص الصياد مات. فالجماعه بتوعنا بيروحوا يعملوا الحاجات وتيجي تسالهم ليه يقول لك من غير ليه؟ يحط راسهم في التراب. وغلبتم عقولكم يا خساره وشابهتم بفعلكم النعامى أفيقوا وأحبتي واستنيروا وهم يستيقظها تناموا سلاما تعالوا واجرسوا جموع المآقي وربوا نجوى فسيمحو الأثام تعالوا واجرسوا جموع المآقي ورب المجد سوف يمحو الأثام فدم الصلاب يرفع كل إثم فدم الصليب يرفع كل إثم ويحسن القلب ويزال السقام تعالى اليوم تعالى الوطن لا تؤجل وهو تزال حبه السكينة دواما تعالى اليوم لا تؤجل وهو تذوق حبه السكينة دواما دعوة دعوة لأحبائنا ليفيقوا ويعرفوا الحقائق ويفكروا وعندئذ سوف يشرق الرب لهم بنور معرفته. قولوا كلكم آمين. يا رب افتح العيون يا رب افتح القلوب والأذهان يا رب عرف الجميع الحقائق المخفية وعلمهم كيف وأنت يتمتعوا بيك ويعيشوا بيك ويتركوا ظلام الجهالة والوثنية ويتحرروا من كل قيد يستعبدهم ليعيشوا في الحرية الحقيقية لأنه مكتوب إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا أسيب المايك علشان خاطر ناخذ كام مداخلة قبل ما ننقل للفترة الثالثة بتاعة التأمل الروحي من الكتاب المقدس. آية واحدة بس هناخدها بنختم بيها دايما. والمرة الجاية إن شاء الله يوم الخميس هيكون ويانا في الروم زمانه ما دام الأخ زمان اللي كلمنا الخميس اللي فات عن شهادته هي هتقول لنا عن شهادتها يوم الخميس الجاي إن شاء الله. فأترك المايك ليك يا أخ حبيب عشان خاطر لو حد يحب يشارك في الكلام اللي احنا قلناه ده كله يعني ده بلشتكم سامحوني. اتفضل أخ حبيب المايك.
شكرا لك يا سيدنا ونشكرك ونشكر الله من أجل كل نعمة بيعطيها لي أكثر وأكثر يكون هذا الكلام سبب استنارة وتفكير بالنسبة لإخواننا المسلمين اللي موجودين معنا ويستطيعوا أن هم يوصلوا أيضا هذا الصوت لإخوانهم حتى أن هم يكون في سبب للبحث أكثر بدل الجهل والظلام اللي عايشين فيه ودون أن يعلموا. أن كل هذه الأشياء وثنية وهم مخدوعين أن هي حاجات سماوية أو جاية من السماء. الله يكشف لهم وربنا يعطيك يزيدك من نعمة أكثر وأكثر ويستخدمك لمجد اسمه القدوس. أمين يا رب يسوع. ناخذ مداخلات من الإخوة الأحباب ورافعين إليهم، وأيضا نرحب بتساؤلات الإخوة المسلمين ويحبوا أن هم يسألوا أو يعلقوا على هذا الكلام اللي سمعوه، وخاصة أنه هو كله زي ما ذكر أخي سابق من كل مراجع العلماء المسلمين. إذا هناك حجة يعني قوية وأكيدة ليس فيها نقاش أو ليس فيها أي تعارض، فبالتالي محتاجين التعليق على هذا الكلام. على ما أعتقد الأخ سباستيان إذا أنطق الاسم صح أو غير كده، أنا آسف. تفضل المايك معك.
شكرا يا أخي الحبيب. أنا انبسطت جدا إن أنا أسمع الصوت اللي كان بيتكلم الأخ شذم. على فكرة أنا من الكلام فهمت إن ده كاتب على الأقل كتابين ثلاثة، واحد اللي هو ضد الطيار، والثاني إسلام أند تيرورزم وأجينست ذا تايد. أنا لسه أجينست ذا تايد شفته باللغة الإنجليزية بس ما أنا معايا اللغة العربية العربية. كان عندي مجرد لما قريت الكتاب دفاع ضد الطيار شوية تساؤلات أنا ما كنتش مستعد ليها، لكن كنت افتكرت من الكتاب إنه كان معاك 7000 جنيه عندما قررت إنك تترك نصف فتك البلاد، يعني 4 من والدتك و3 نصفا من أختك. ليه السؤال بتاعي ليه ما استعملتش الطيارة في السفر؟ وانت لسه قبلها بس كنت مسافر لجوهانسبرغ وكان حاجة ليه علاقة بالتجارة للغلق. هذا حاجة. السؤال الثاني، انا عارف انك انت استطعت بقوة غير عادية انك تخلص من قبضة هذا الشيطان الفظيع، يعني قبضة مش اي حد يطلع منها حتى بمقدرة الشخصية، لابد ان يكون عندك او حصل لك مساعدة الهية غير عادية علشان تطلع من هذه القبضة. هذا الثالث، يعني كنت احب اعرف ازاي حسب الكتاب النقطة الوحيدة اللي انا متعلقة بدماغي ان جالك الشك عندما لقيت في القرآن الايراني 115 آية القرآن السنة 114، وهنا بدأت التساؤلات أو العقل يشتغل والفكر يتحرك. السؤال من الثلاثة، هل